الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذا هو الجزء الثاني من الدرس 47 من دروس التفسير، وقد وصلنا إلى الآية 94 من سورة النحل. قال الله تبارك وتعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. أي ولا تصيروا أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضا بها تتبعون فيها أهواءكم فتنقضونها متى شئتم وتفون بها متى شئتم، فإنكم إن فعلتم ذلك زلت أقدامكم عن الصراط المستقيم بعد أن كانت ثابتة عليه، وذقتم العذاب بسبب ضلالكم عن سبيل الله وإضلالكم غيركم عنها ولكم عذاب مضاعف. فإن المؤمنين إذا نقضوا عهودهم مع الكافرين لم يبق للكافر وثوق بدين الإسلام. قال هذا أولى المؤمنون ينقضون عهودهم، فأي دين هذا وأي إسلام هذا؟ فهنا الكافر ينصد عن الدخول في الإسلام بسبب أخلاق المسلمين، فالمؤمن يضاعف له العذاب لنقضه العهد ولصده عن سبيل الله. فالإنسان ينتبه لهذا، فإن بحسن أخلاقك يحب الناس الدين، نسيما إذا كانت عليك مظاهر الدين، يعني إنسان ملتحي أو هو أفضل الناس بين زملائه، فلا ينبغي أن يروا عليك شيئا مكروها، فإن ذلك يصدهم عن سبيل الله عز وجل. يقول لك لما الشيخ يعمل كده ما أنا أعمل إيه؟ لما المسلم يعمل كده أمال الكافر يعمل إيه؟ فإنت هنا بتصد عن سبيل الله. فإذا أحيانا الإنسان قد يقصر في الدعوة إلى الله فيصد عن سبيل الله، فالإنسان بأخلاق سيئة يصد الناس عن دين الله تبارك وتعالى، وربما عاص استمر على معصيته بسببك، ورب كافر استمر على كفره بسببك. فينبغي الإنسان أن يكون صورة حسنة للإسلام ودعوة عملية في أخلاقه وأعماله وأقواله ومعاملاته. نعم، وبحسن أخلاق المسلمين يدخل الناس في الإسلام. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. أي ولا تستبدلوا بعهد الله عوضا قليلا على نقضكم للعهد، على نقضكم للعهد وترك الوفاء به. إنما عند الله من النصر والغنائم في الدنيا وما عنده من النعيم الدائم في الآخرة خير لكم مما تنالون من عوض قليل على نقض العهد إن كنتم تعلمون ذلك. يبقى الوفاء أجر كبير عند الله عز وجل، أجره لا يساويه أبدا الأجر الذي يأخذه الإنسان على الغدر والخيانة. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أي ما عندكم أيها الناس من المال واللذات والنعيم ينقضي ولو كان كثيرا، وما عند الله من الجزاء باق فكيف تؤثرون فانيا على باق. ولنجزين الذين صبروا على عهودهم ولم ينقضوها ثوابهم بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات، فنجزيهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولذلك قال بعض السلف: لو كانت الآخرة من خزف والدنيا من ذهب ولكن الآخرة تبقى والدنيا تفنى لكان العقل إيثار الآخرة على الدنيا، فكيف والآخرة من ذهب والدنيا من خزف والدنيا تفنى والآخرة تبقى؟ يبقى تضييع الآخرة قلة عقل وسوء فهم، فالآخرة هي الباقية، الآخرة هي الباقية. يعني كان يريد أن يقول لك: لو واحد قال لك أنا هقعدك في قصر لمدة شهر وبعد كده هعيشك طول حياتك في الشارع، أو هعيشك في قصر أو هعيشك في الشارع لمدة شهر وفي الآخر هعيشك في قصر طول عمرك، هتختار ايه؟ تختار الشرعه وتختار البهدله، تختار التعب الاول، لان العاقبه هتكون الابد في قصر. فكذلك الدنيا والاخره، انت في الدنيا دلوقتي لو انت هتتنعم وهتلعب وتمرح تروح تلاقي هناك الايه العذاب العياذ بالله. لكن الانسان هنا اتعب نفسه في طاعه الله عز وجل ارتاح هناك. فلا راحه لاحد الا في الجنه، لا راحه لاحد الا بالجنه، وما عند الله عز وجل لا يفرق ابدا ولا ينقضي. لذلك نعيم الجنه غير ممنون غير مقطوع، وفاكهه الجنه وظلها وظل ممدود لا ينقطع، لا مقطوعه ولا ممنوعه. لكن الدنيا تبقى، الدنيا تفنى، الاعمار بتخلص والفلوس تخلص واللذات بتذهب، مش حاجه بيبقى ابدا، الصحه بتروح والنعيم بيروح واللذات بيروح والجمال بيروح، كل شيء بيروح، لا يبقى في الدنيا شيء على حاله. لا تركبون طبقا. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اي من عمل عملا صالحا، والعمل لا يكون صالحا الا اذا كان مخلصا فيه لله عز وجل، متبعا فيه للنبي عليه الصلاه والسلام، موافقا للشرع، ذكرا كان العامل او انثى، وهو مؤمن بالله، اذ لا يقبل الله عز وجل من الكافر شيئا، ولو عمل خيرا لا يقبل من الكافر شيئا ولو كان خيرا. فلنحيينه، أن عمل صالحا، أن عمل صالحا موافقا للشرع، ذكرا كان أو أنثى وهو مؤمن بالله، فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة. وكيف تكون الحياة طيبة؟ بالرضا بقضاء الله وبالقناعة والتوفيق للطاعات، ولنجزينهم ثوابهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة. فقوله جل ذكره أن عمل صالحا من ذكر أو أنثى، فالجزاء عند الله عز وجل يستوي فيه الذكر والإيه والأنثى. قال الله عز وجل بعضكم من بعض. نعم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. أولا العمل لا يكون صالحا إلا إذا اشتمل على صفتين، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله وهو مؤمن دلالة على أن الإيمان أصل قبول الأعمال، فالكافر لا يقبل منه عمل ولو كان نافعا للناس، ولو كان نافعا للناس. فأما المؤمن فإنه إذا عمل خيرا يجزى عليه في الدنيا حياة طيبة ويجزى عليه في الآخرة الجنة، والكافر إذا عمل خيرا أطعم به في الدنيا وجوزي به في الدنيا ولا حسنة له في الآخرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا، يعطى بها خيرا ورزقا وبركة وعيشة طيبة ويثاب عليها في الآخرة الجنة ورضوان الله عز وجل. وأما الكافر فيعطيه حسناته في الدنيا، يعطى شهرة ومالا ونحو هذا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. فماذا لو أسلم الكافر؟ تحسب له أعماله الصالحة كلها، تحسب له حسنات، وهذا من فضل الله عز وجل. فلنحيينه حياة طيبة، الذي يعمل صالحا في الدنيا يحيا حياة طيبة بالقناعة والعمل الصالح والانشراح لذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، بما آتاه. أسلم أصبح مسلما لله عز وجل منقادا لأوامره، ورزق كفافا أي رزق رزقا يكفيه لا نقص ولا زيادة، وقنعه الله بما آتاه أي ورضي بما رزقه الله تبارك وتعالى. قال سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. في هذه الآية يقول الله عز وجل فإذا أردت قراءة القرآن، فإذا قرأت أي فإذا أردت القراءة كقول سيدنا عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كقولها عليه رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل إذا أراد أن يدخل إذا أراد أن يدخل فإذا قرأت يكون الاستعاذة قبل الإيه القراءة فإذا أردت قراءة القرآن أيها المؤمن فاسأل الله أن يعيذك أي يحميك ويمنعك من وساوس الشيطان المطرود عن رحمة الله لأن المعنى في الاستعاذة لماذا نستعيذ في أول القراءة حتى لا يلبس الشيطان على القارئ قراءته ويخلط عليه ولا يمنعه من التدبر والتفكر لذلك الاستعاذة شرعت قبل الإيه قبل القراءة ولا بعدها قبل القراءة طب الاستعاذة سنة أو فرض سنة حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى
الوقت اللي منسى الاستعاذة قد تكون حمله في نفسه
نعم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أي إن الشيطان ليس له تسلط على الذين آمنوا بالله فعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع أمورهم ما معنى تسلط الشيطان هنا ما معنى سلطان الشيطان هنا ليس له سلطان قال بعض العلماء أي لا يتمكن الشيطان من أن يوقع المؤمن في معصية ثم يمنعه من التوبة منها فلا تسلط للشيطان على الإنسان بأن يوقعه في ذنب لا يستطيع أن يتوب منه وقيل هذه الآية كقول الله عز وجل إلا عبادك منهم المخلصين فليس للشيطان سبيل على هؤلاء إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون أي إنما تسلطه بالوساوس على الذين يتخذونه وليا ويطيعونه في إغوائه والذين هم بسبب إغوائه مشركون بالله يعبدون معه غيره فإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون في هذه الآية يخبر الله عز وجل عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم وأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد كتب عليهم الشقاوة لماذا؟ لأن هؤلاء إذا رأوا الله عز وجل نسخ آية فغير فرفع آية وأثبت آية أخرى مكانها قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إنما أنت مفتر إنما أنت مفتر أي كذاب وحاشاه صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يغير الآيات ولا ينسخ آية مكان آية وإنما الذي يفعل ذلك من الله ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها فالرب تبارك وتعالى يفعل ما يريد سبحانه وتعالى والذي ينسخ الآيات يرفع تلك الآية يثبت آية مكانها يبطل هذا الحكم يجعل حكما آخر مكانه
إن كل آية مش لا تتلاشى مع كل وقت
السؤال بعد الدرس يا شيخ عمر وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون أي بل أكثرهم لا يعلمون أن النسخ إنما يكون لحكمة إلهية بالغة والنسخ هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى حكم عظيمة قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم جوابا على هؤلاء قل نزله أي نزل بهذا القرآن جبريل عليه السلام نزل به من عند من من عند الله سبحانه بالحق الذي لا خطأ فيه ولا تبديل ولا تحريف لماذا ليثبت الذين آمنوا على إيمانهم كلما نزل منه جديد القرآن من أعظم أسباب الثبات على الإيمان وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى فالإنسان في زمان الفتن فتن الشهوات وفتن الشهوات يكثر من تلاوة القرآن ويتعرف على ما فيه من وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين المتقين الثابتين على دينه ومن تحذير الله عز وجل وإنذاره للمشركين والغاوين والمرتدين والمنتكسين عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي القرآن يتعرف الإنسان على قصص الثابتين المتمسكين بدين الله سبحانه وتعالى ليثبت الذين آمنوا, أي كلما نزل منه جديد ونسخ منه بعض, وليكون هداية إلى الحق وبشارة للمسلمين بما يحصلون عليه من الثواب الكريم. فالقرآن من أعظم أسباب الثبات على الدين, وفيه الهداية للحق والإرشاد لكل خير, وبشرى للمسلم وما يتحصل فيما يتحصله الإنسان من الثواب على ذلك في قراءة القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر, لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أي ونحن نعلم أن المشركين يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه القرآن إنسان, وهم كاذبون في دعواهم. فلغة من يزعمون أنه يعلمه أعجمية, يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في غلام نصراني أعجمي في مكة, كان النبي عليه الصلاة والسلام يقعد معه أحيانا, فقريش قالت الذي يعلم محمد القرآن هذا الغلام, فكيف وهذا الغلام أعجمي ليس بعربي ليس بعربي, هل يعقل أن يعلم هذا القرآن الفصيح البليغ الذي عجزت عنه أساطين قريش في اللغة أن يأتوا بمثله ولو بمثل أقصر سورة فيه؟ هذا لا يعقل أبدا. ولذلك كان هناك غلام لبعض بطون قريش كان أعجميا, كان بياعا يبيع عند الصفا, فربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء, وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية, وأنه كان يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لابد منه. فلا يعقل أبدا أن هذا الغلام الأعجمي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. يبقى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يزعمون إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. يخبر الله تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله. فالإنسان الذي يعرض عن ذكر الله عز وجل ويعرض عن تعلم الدين ويتغافل عما أنزله الله على رسوله من القرآن الكريم ويعرض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام, هذا لا يهدى أبدا. سن من معرض هذا لا يهديه الله إلى الإيمان بآيات الله عز وجل ولا بما أرسل به رسله, ولهؤلاء عذاب أليم موجع في الآخرة. إنما يفتري الكاذب الذين لا يؤمنون بآيات الله فأولئك هم الكاذبون, أي ليس محمد صلى الله عليه وسلم كاذبا فيما جاء به من ربه, إنما يختلق الكذب الذين لا يصدقون بآيات الله. لماذا؟ لأنهم لا يخافون عذابا ولا يرجون ثوابا, وأولئك المتصفون بالكفر هم الكاذبون, لأن الكذب عادتهم التي اعتادوا عليها. أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام فقد كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقانا, معروفا بالصدق في قومه لا يشك في ذلك أحد منهم, فحيث لا يدعي بينهم لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد. جاء الأمين راح الأمين, جاء الصادق ذهب الصادق. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكان فيما قال لأبي سفيان: أو كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل: فما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على الله عز وجل. هذه يعني لا يماري فيها عاقل. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي وصعد الصفا وقال: فمعشر قريش لو أخبرتكم أن خيلا أو قال له قبل ذلك هل جربتم علي كذبا؟ يعني في مرة في حياة أعيش بينكم منذ 40 سنة هل جربتم علي مرة كذبت عليكم؟ قالوا والله ما جربنا عليك كذبا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام قد كان مشهورا بينهم بالصدق والأمانة. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أي من كفر بالله من بعد إيمانه، يعني ارتد عن دين الله عز وجل، إلا من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان موقن بحقيقته، لكن من كان منفسح الصدر بالكفر فاختاره على الإيمان وتكلم به طائعا فهو مرتد عن الإسلام، فعليهم على هؤلاء المرتدون غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذا الإنسان الذي يكفر بالله عز وجل يكفر به قولا أو فعلا أو اعتقادا هذا مرتد عن دين الله عز وجل، طبعا حده في الدنيا القتل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، وأيضا لهذا المرتد عليه غضب من الله عز وجل وله عذاب عظيم في الآخرة. ولكن من أكره على قول الكفر أو فعل الكفر، لأن نقول اعتقاد الكفر، لأن القلب لا تسلط لأحد عليه إلا الله. أما الناس قد يتسلطون على إنسان فيكرهونه على أن يقول كفرا كأن يسب الله ورسوله أو القرآن عياذا بالله، أو أن يفعل كفرا كأن يلقي المصحف في مزبلة أو نحو ذلك، أو أن يسجد لصنم عياذا بالله تعالى وعافانا الله وإياكم والسامعين. فإذا أكره الإنسان على ذلك ولكن قلبه مطمئن بالإيمان منشرح بالإيمان كاره للكفر كاره لما يكرهونه عليه فهذا لا شيء عليه. ولذلك يجوز للإنسان في حالة الإكراه أن ينطق الكفر إذا كان قلبه مطمئن بالإيه؟ بالإيمان. ولكن الأفضل كما كان عمار بن ياسر كما جاء في السيرة أن كفار قريش كانوا يرغمونه على أن يقول كلاما خيرا في آلهتهم ويسب النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا سيدنا عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام شكى إليه ذلك، فقال له النبي كيف تجد قلبك وهذا حيث راجع، قال مطمئنا بالإيمان، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن عادوا فعد إن عادوا فعد. ولكن الأفضل للإنسان أن يثبت على الدين ولو قتل، أن يثبت على الدين ولو، لكن أنت معك الرخصة أن تنطق الكفر حفاظا على مهجتك وروحك، ولكن الأفضل الثبات على الإيمان حتى وإن أدى ذلك إلى القتل كما كان يفعل بلال رضي الله عنه وأرضاه، كان يأبى عليهم ذلك أن يجيبهم إلى مدح آلهتهم أو الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم كانوا يفعلون به الأفاعيل حتى أنهم كانوا يضعون عليه الصخرة العظيمة على صدره في الحر الشديد ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى ويقول أحد أحد، ويقول والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها، هي أعظم منها هي أعظم لا أغيظ لكم منها لقلتها رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلم الكذاب أتشهد أن محمدا رسول الله؟ فيقول نعم، فيقول له أتشهد أني رسول الله؟ فيقول لا أسمع. فلم يزل هذا المجرم مسيلمة فلم يزل يقطعه يقطع الصحابي إربا إربا وهو ثابت على ذلك. نعم حبيب بن زيد الأنصاري. ولذلك الأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضل إليه إلى قتله، كما جاء في ترجمة سيدنا عبد الله بن حذيفة السهمي لما أسرته الروم جاءوا به إلى ملكهم وقال له تنصر، فقال له ملك تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي، فماذا قال يا سيدنا عبد الله بن حذيفة؟ قال لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. قل له أنا إيه أسخالص، أنت قلت لي سيب الدين أحسن وارجع تاني وجيب لي ملكك وملك أبائك وأجدادك والعرب وما حواليك، أبدا لن أفعل. فقال إذن أقتلك، قال أنت وذاك، فأمر به فصلب أمر صلبين كده معلنه مكان. وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه يخوفوا بالإيه بالسهام. وهو يعرض عليه دين النصرانية وتنصر ونتركك لا فيأبى ثم أمر به فأنزل ثم أمر بقدر كبير يعني في بقرة من نحاس فأحميت وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر. أما جاب واحد كده من أسارى المسلمين ومشوحوه في الزيت على طول طلع شوية عظمة على وجه الزيت فأمر فرفع طيب فإذا هو عظام تلوح وعرض عليه فأبى فأمر هذا الصحابي عبد الله بن حذافة فأمر به أن يلقى فيها فرفع في البكرة ليلقى فيها فبكى قبل أن يلقى فطمع فيه الملك وممكن يرجع طالما بك ممكن إيه ممكن يرجع ودعاه فقال له تعالى لماذا تبكي عايز ترجع تعالى ارجع عاد يعني. فقال له إني إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذه القدر الساعة في الله فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. وفي رواية أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياما ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه ثم استدعاه فقال ما منعك أن تأكل؟ قال أما إنه قد حل لي يعني أنا مضطر والدين أحل لي شرب الخمر وأكل الميتة وأكل الخنزير في الضرورة ولكن لم أكن لأشمتك فيها. فقال له الملك فقبل رأسي وأنا أطلقك. فقال وتطلق معي جميع أسار المسلمين؟ قال نعم يعني مش ينجو بنفسه فقط. فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسار المسلمين عنده. فلما رجع قال عمر بن الخطاب حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ. فقام فقبل رأسه. شوف الثبات على الدين. فالأفضل الإنسان أن يثبت على دينه ولو أدى ذلك إلى القتل. والثبات هذا يأتي بالعيش مع الإيه عن القرآن الكريم وتدبر ما فيه. ذلك أي هؤلاء المرتدون ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أي ذلك ليشتداد عن الإسلام بسبب أنهم آثروا ما ينالونه من حطام الدنيا مكافأة لكفرهم على الآخرة. لذلك ما تلاش حد وما سمعنا عن أحد ارتد عن الإسلام بسبب أنه تفكر في الإسلام فرأى فيه شيئا ناقصا مثلا أو توصل أن الإسلام فيه ثغرة لا وإنما كثير منهم بيكون بسبب إيه بسبب أنه تزوج واحدة فقالت له مش هتزوج إلا ما تتنصر أو تتهود أو تلحد أو مقابل مال أو مقابل أنه ينفتح على الشهوات وشايف أن الإسلام بيقيد حريته فيوم يكفر بالله عز وجل فيقدم الحياة الدنيا على الآخرة. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أي لا يوفق القوم الكافرين إلى الإيمان بل يخذلهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. أولئك المتصفون بالردة بعد الإيمان الذين ختم الله على قلوبهم فلا يفهمون المواعظ وعلى أسماعهم فلا يسمعونها سماعا ينتفع به وعلى أبصارهم فلا يبصرون الآيات الدالة على الإيمان وأولئك هم الغافلون عن أسباب السعادة والشقاء وعما أعد الله لهم من العذاب. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. لا جرم أي لا بد حقا أنهم يوم القيامة هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بسبب كفرهم بعد إيمانهم الذي لو تمسكوا به لدخلوا الجنة. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة بمكة مهانين في قومهم قد واتوهم على الفتنة ثم إنهم أمكنهم الخلاص للهجرة يعني هؤلاء المستضعفين كانوا في مكة استضعفهم هؤلاء المشركون ويعني اضطروهم إلى النطق بكلمة الكفر حتى نطقوا بها لكن قلوبهم مطمئنة بالإيمان ثم جاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فهاجروا في سبيل الله تبارك وتعالى وصبروا على مشاقه. إن ربك من بعد تلك الفتنة التي فتنوا بها والتعذيب الذي عذبوا به حتى نطقوا بكلمة الكفر لغفور لهم رحيم بهم. أنهم ما نطقوا بكلمة الكفر إلا مكرهين. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وهذا من أهوال يوم القيامة. إن الإنسان من شدة أهوال يوم القيامة الكل يقول إيه؟ نفسي نفسي. فيوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فلن تهدف عن أمك ولا عن أبوك ولا عن أختك ولا عن أخيك ولا عن أحد من أقاربك حتى ولا عن ولدك. يروح النار يدخل الجنة مش أنت مش مشغول بحد, أنت تكون مشغول بنفسك. من عظيم ما يرى الناس من الأهوال. لذلك سيدنا عائشة لما تسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أن الرجال والنساء عراه ينظر بعضهم إلى بعض, فقال يا عائشة الأمر أش أعظم من أن يشغلهم ذلك. مش حد فاضي يوصل حد, كله مهموم بنفسه, كله بيفكر في أن ينجو. مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يوم القيامة أهوال عظيمة شديدة. فكل واحد يجي يحاج ويجادل عن نفسه. وتوفى كل نفس ما عملت من خير وشر وهم لا يظلمون. فلا ينقص من ثواب الطائع حسنة ولا يزاد على العاصي سيئة. فضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لقرية وهي مكة كانت آمنة لا يخاف أهلها. الله عز وجل يعني كان البلاد اللي حوالي مكة كان الناس يتخطف الناس من حوله, يتخطف الناس من حوله, لكن كان أهل مكة آمنين مستقرين. ما هناك آية تدل على هذا؟ نعم أحسنت. وكذلك يأتيها رزقها رغدا من كل مكان, رغدا يعني هنيئا سهلا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله يعني كفر أهل مكة بما أنعم الله عليهم من النعم ولم يشكروا, فلم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم. فلما كفروا بنعم الله عز وجل ولم يشكروها الأمن تبدل إلى خوف, والرزق الهنيء السهل الرغد تبدل إلى جوع. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلط الله عليهم 7 سنين كسبع يوسف عليه السلام. فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء لهم فأكلوا العلهز. العلهز ده لو وبر البعير, وبر البعير أكلوا من الجوع يخلط بالدم إذا نحروه. يعني يذبحوا كده الجمل الشعر نفسه بيكلوا إيه يتبل بدم كده كانوا يأكلوه, فمش لاقيين بسبب الجوع الذي أصابهم. يعني كان الناس في رغد وعيش. لذلك من أعظم أسباب البلاء الكفر بنعم الله عز وجل وعدم شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والرزق. فربنا يضرب لنا هذه الأمثال وما يعقلها إلا العالمون, وما يعقله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فعلى الإنسان أن يتفكر في حال هذه الأمم. الله عز وجل ما بدل أمنها إلى خوف ورزقها إلى جوع إلا بسبب صنعهم وبما قدمته أيديهم من الكفر والتكذيب وعدم شكر نعمة الله عز وجل. يعني نرى الغلاء ونسمع صراخ من الناس كل يوم, الغلاء يزداد يزداد. وما رأينا إلا ما رحم الله, وناس يرفعون أيديهم يا رب رجعنا تبنا إليه حكمنا كتابك رجعنا إلى سنة نبيه يملؤون المساجد في صلاة الفجر وفي جميع الصلوات ونحجب نساءنا ونلتزم بصلاتنا وننتهي عن المعاصي، والله لو فعلوا ذلك لأكلوا من لأكلوا، وكما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فبدل الله عز وجل عليهم حالهم بسبب تكذيبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذهم العذاب وهم ظالمون، أي ظالمون لأنفسهم بإرادها موارد الهلاك حين أشركوا بالله وكذبوا رسوله عليه الصلاة والسلام. وخلي بالك، وكما أن الله سبحانه وتعالى عكس حال الكافرين من الرزق الهنيء الرغد إلى الجوع ومن الأمن إلى الخوف، كذلك بدل حال الإيه؟ حال المؤمنين، بدل حال المؤمنين. فالله عز نعم بدل المؤمنين من بعد خوف ممنة ورزقهم بعد العيلة وهو الفقر، رزقهم بعد العيلة وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم وقادتهم وأئمتهم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، أي فكلوا أيها العباد مما رزقكم الله سبحانه ما كان حلالا من جنس ما يستطاب أكله واشكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم. كيف نشكر نعمة الله عز وجل؟ بالإقرار بهذه النعم لله، اعترف وما بكم من نعمة فمن الله، وصرفها في مرضاته، وأن نستخدم تلك النعم في طاعة الله عز وجل. اعملوا آل داود شكرا، فالعمل بطاعة الله واستخدام هذه تلك الأعضاء في طاعة الله عز وجل وبعدها وإبعادها عن معصية الله هذا من شكر الله عز وجل عليها. إن كنتم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم تعبدونه وحده ولا تشركون به. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. كلها إن شاء الله دقائق ننتهي بإذن الله. الصبر على الطاعة، الصبر على الطاعة تحتاج إلى صبر على الطاعة حتى إيه؟ حتى تؤديها. إنه حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم ذكر ما حرمه عليهم مما فيه مضر لهم في دينهم ودنياهم من الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به أي ما ذبح على غير اسم الله. ومن رحمة الله عز وجل مع أنه حرم هذه الأشياء ومع هذا فمن اضطر أي احتاج في غير بغي ولا عدوان فإن الله غفور رحيم. فمن ألجأته الضرورة إلى أكل المذكورات من الميتة وغيرها فأكل منها غير راغب في المحرم لذاته، أنت تأكل مش شهوة منك ولا تأكل أكثر مما تحتاج، لا غير باغ ولا عاد أي ولا متجاوز لحد الحاجة فلا إثم عليه، فإن الله غفور يغفر له ما أكل ورحيم به حين أباح له ذلك عند الضرورة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، أي ولا تقولوا أيها المشركون لما تصفه ألسنتكم من الكذب على الله هذا شيء حلال وهذا شيء حرام، يقصد بقصد أن تختلقوا على الله الكذب بتحريم ما لم يحرم أو تحليل ما لم يحلل. وهل الكفار والمشركين أحلوا أشياء وحرموا أشياء؟ نعم، كانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام كما شرحنا هذا قبل ذلك، وابتدعوا في جاهليتهم أشياء كثيرة فحللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه بأهوائهم وشهواتهم، فيحرم على الإنسان أن يحلل ما حرمه الله أو أن يحرم ما أحله الله أو أن يحدث في الدين ما لم يشرعه الله، فمن فعل ذلك دخل في هذه الآية. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فإذا سئل الإنسان عما لا يدري فالحق أن يقول لا أدري، حتى لا يدخل تحت هذا الوعيد الشديد. متاع قليل ولهم عذاب أليم، أي لهم متاع قليل حقير باتباعهم أهواءهم في الدنيا، ولهم يوم القيامة عذاب موجع. يبقى أنت تحرم الحلال وتحل الحرام عشان مقابل منصب أو عشان شهوة تأخذها في الدنيا، بس هتتمتع بها كم سنة يعني. بالنسبة للآخرة لا شيء، أما في الآخرة يبقى لك العذاب الإيه؟ الأليم. متاع قليل، والدنيا كلها متاع قليل، لو حتى لو إنسان عاش من أول الخلق الآخر من أول الدنيا الآخرة وكلها بالنسبة للآخرة إيه؟ متاع قليل. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أي لما ذكر الله تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، طب دي كده محرمات كثيرة؟ قليل. والتي أحلها الله أكثر، ده من رحمة الله. وأيضا من الأشياء من التخفيفات والتيسيرات أن هذه الأشياء المحرمة على قلتها لو احتاج الإنسان لها واضطر إليها فلا بأس أن يأكل منه، هذا أيضا إيه؟ من اليسر الذي جعله الله لهذه الأمة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يذكرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية بما كان حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخها وما كان فيه من الآصار والأغلال والحرج والتضييق، فقال وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. الذين هادوا هم من؟ اليهود. حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، قص الله عز وجل علينا ما حرم عليه من قبل في سورة الايه؟ الأنعام، في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ظهورهما بضم الراء أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ولهذا قال الله هنا وما ظلمناهم، يعني الله عز وجل ما ضيق عليهم إلا بسبب صنيعهم وبغيهم وظلمهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عن طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله إيه؟ وأخذهم الربا وقرنوه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي فاستحقوا ذلك. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله إيه؟ كثيرا، إلى آخر الآيات. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك أيها الرسول للذين عملوا السيئات جهلا بعاقبتها وإن كانوا متعمدين. وليس المقصود بالجهل هنا أن يفعل الإنسان معصية ولا يدري أنها معصية، فإن هذا معفو عنه، ولكن المقصود كل من يقبل على معصية متعمد لها فهو جاهل، فهو جاهل كما قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل. لأن الإنسان إذا أقدم على المعصية فتذكر ما لله من عظمة وكبرياء وسلطان وما له من حق التعظيم سبحانه وتعالى وما لهذه المعصية من العذاب الأليم ما اقترب منها وما فعلها، فلذلك كل من أقبل على معصية وفعلها فهو جاهل. ثم إن ربك أيها الرسول للذين عملوا السيئات جهلا بعاقبتها وإن كانوا متعمدين ثم تابوا إلى الله بعد ما عملوا من سيئات وأصلحوا أعمالهم التي فيها فساد إن ربك من بعد التوبة لغفور لذنوبهم رحيم بهم. ولما كان المشركون يزعمون أنهم على ملة إبراهيم رد الله عليهم دعواهم فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فهذا مدح من الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله الخليل إبراهيم عليه السلام، إمام الحنفاء ووالد الأنبياء، يبرئه الله من المشركين ومن اليهودية والنصرانية. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، والأمة هو الإمام الذي يقتدى به، هو الإمام الذي يقتدى، وقيل في تفسيره أيضا هو معلم الناس الخير، فالذي يعلم الناس الخير إيه؟ أمة، فبه تهتدي أمم كثيرة. والدعوة من أفضل الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، لأنك لما تدعو إنسان إلى القيام يكتب لك أجر قيامه، لما تدعوه إلى الصيام يكتب لك أجر صيامه، لما تدعوه إلى الصلاة يكتب لك أجر صلاته، فالدعوة من خير الأعمال. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، والقانت هو الخاشع المطيع، حنيفا أي هو المائل بقصد من الشرك إلى الإيه؟ مائل عن الشرك إلى التوحيد. وسميت الحنفية حنفية لميلها، لإيه؟ لميلها. فإبراهيم عليه السلام مال عن الشرك قصدا إلى التوحيد، حنيفا ولم يكن من المشركين، فلا يحتج المشركون أو ينتسبون إلى إبراهيم فإنه بريء منهم، ولا يحتج اليهود بأنهم ينتسبون إلى إبراهيم فإنه بريء منهم، ولا يحتج النصارى بأنهم ينتسبون إلى إبراهيم فإنه بريء إيه منه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. ولذلك يقول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فهو مائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. لذلك ما يفعل في هذا الزمان مما يسمونه بالدين الإبراهيمي، اللي هو إيه؟ عايزين يعملوا كوكتيل أديان، كوكتيل إيه؟ أديان. يقول لك: يا عم إحنا ليه بنتقاتل ونتحارب ونختلف؟ إحنا نجيب شوية يهود على شوية نصارى على شوية مسلمين، ونعمل مكان كده ونعمل فيه كنيسة ونعمل فيه معبد يهودي ونعمل فيه مسجد، ونبقى أحباب وحبايب ونبقى عيلة واحدة، ونسميه الدين الإبراهيمي. طب هو سيدنا إبراهيم لو جاه هيتبرأ منكم كلكم، يتبرأ من اليهودي والنصراني ومن المسلم الذي يرضى بهذا، لأن الرضا بهذا كفر. والقرآن من أكثر من 1400 عام يرد على هؤلاء ويقول: ما كان إبراهيم يهودي ولا نصراني، ولكن كان حنيفا مائل عن كل هذه الأديان. هنا في الآية: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فهؤلاء الذين يدعون إلى ما يسمونه بدين إبراهيم هذا كفر بالله. هل تستوي التوراة المحرفة والإنجيل المحرف في القرآن؟ هل يستوي من يكفر بالله ويقول المسيح ابن الله، ومن يقول العزير ابن الله، واليهود الذين يسبون الله ويسبون أنبياءه ويكفرون بالقرآن الكريم ويكفرون بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، هل يستوي هؤلاء ومن يقول الله واحد لا شريك له، الله ربي لا إله لي سواه، الرسول محمد النبي وأؤمن بجميع الأنبياء، والقرآن كتاب الله وأؤمن بجميع الكتب نزل على الله، هل يستوي هذا وذاك؟ فالرضا بهذا كفر، الرضا بهذا العمل كفر بالله تبارك وتعالى. وهؤلاء بأفعالهم هذه لا يقربون شيئا، لا يقربون الناس من بعضهم، بل بفتنتهم هذه يفتنون كثيرا من الناس عن دينهم. نعم. الكافر إذا رأى المسلم يتخاذل عن دينه يضعف عنده، لأن إذا رأك ثابتا على الحق يحترمك ويعرف أنك متمسك، لكن إذا رأك تجامله وتداهنه يعرف أنك خاوٍ من الداخل. وصف الله إبراهيم عليه السلام بقوله: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. شاكرا لأنعمه أي قام إبراهيم عليه السلام بشكر نعم الله عز وجل عليه، كما قال الله: وإبراهيم الذي وفى يعني قام بجميع ما أمره الله تعالى به. اجتباه أي اختاره الله واصطفاه كما قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قال سبحانه وتعالى: وهداه إلى صراط مستقيم، وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع، وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. عفوا، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فمن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الرسل وسيد الأنبياء أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل تعظيم السبت فرضا على اليهود الذين اختلفوا فيه ليتفرغوا فيه من مشاغلهم للعبادة بعد أن ضلوا عن يوم القيامة الذي أمروا بالتفرغ فيه. وإن ربك أيها الرسول لا يحكم بين هؤلاء المختلفين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيجازي كلا بما يستحق. نعم، ما له؟ نعم، المختلفين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لا شك أن الله تعالى شرع في كل ملة يوم من الأسبوع يجتمع الناس فيه إيه؟ للعبادة. فشرع الله تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة. ربنا بدأ الخلق من الأحد إلى الجمعة، كده كم يوم؟ 6 أيام. واجتمعت الناس فيه وتمت النعمة على عباده. ويقال إنه تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى، شرع لهم يوم الجمعة فعدلوا عنه واختاروا السبت لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه رب شيء من المخلوقات الذي كمل خلقها يوم الجمعة، فألزمهم الله تعالى به في شريعة التوراة ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع أمره إياهم بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعثه، وأخذ مواثيقهم وعهودهم على ذلك. ولهذا قال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به حتى بعث الله عيسى ابن مريم، فيقال إنه حولهم إلى يوم الأحد، حول اليهود إلى يوم الإيه؟ ويقال إنه لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها، وإنه لم يزل محافظا على السبت حتى رفع. وإن النصارى بعده في زمن قسطنطين، يقال يعني أنه لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها وإنه لم يزل محافظا على السبت حتى رفع. وإن النصارى بعده في زمن قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد مخالفة لليهود، وتحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة، والله أعلم. وثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. يبقى نحن آخر الأمم بعثا، إلا أننا الإيه؟ السابقون يوم القيامة. يقضى بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فالمسلمون أول الناس يدخلون الجنة، أول الناس يقضى بينهم يوم القيامة، وهذا من رحمة الله وفضله على هذه الأمة الميمونة المرحومة المباركة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أيدعو أيها الرسول إلى دين الإسلام أنت ومن اتبعك من المؤمنين، ادعو بما تقتضيه حال المدعو وفهمه وانقياده، وهو يدعو الإنسان بما أنزل الله عز وجل من الكتاب والإيه والسنة. إذا تدعو بالقرآن والسنة هذه بضاعتنا، تقرأ القرآن تفهمه، تدعو إلى الناس بما تفهمه. نعم، الدعوة أمر من الله عز وجل، تدعو بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنا أتعجب من الخطباء أو أن يطلع المنبر يقعد يحكي قصص وحكايات ومواقف حصلت له. مثلا يا أخي، نحن لسنا على مصطبة، نحن على منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، أين الآيات والأحاديث التي تذكرها؟ فهنا ادعو إلى سبيل ربك بالإيه؟ بالحكمة، أي بما أنزل الله عز وجل عليك من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة. والموعظة الحسنة اللي هو الترغيب والترهيب بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس، ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى. يبقى الموعظة الحسنة هي إيه؟ أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس، ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى. وجادلهم بالتي هي أحسن، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن الجدال بالوجه الحسن، بالرفق ولين وحسن خطاب. لأن الجدال لو ما فيش رفق، يعني لأن بيبقى صعب شوية، ممكن اللي دمك يحرد ويغضب وينفر ولا يستجيب. فمحتاج أنت في المناظرة إلى مزيد من الرفق واللطف والتلطف، كما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ما قالش حسن، إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأمره تعالى بلين الجانب، كما أمر موسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون: فقول له قولا لعله يتذكر ولا يتذكر، لعله يتذكر أو يخشى. فأنا وأنت لسنا بأفضل من موسى وهارون عليهما السلام، والذي تدعوه ليس بأخبث من فرعون، ومع ذلك قال الله لهما: فقول له قولا لينا. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أي إن ربك هو أعلم بمن ضل عن دين الإسلام وهو أعلم بالمهتدين إليه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إنما أنت نذير، عليك البلاغ علينا الحساب، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت. فأنت لما تدعو الناس مش حد يستجيب، لا ما تزعلش، أحسن الدعوة ولا عليك بعد ذلك. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أي وإن أردتم معاقبة عدوكم فعاقبوه بمثل ما فعل بكم دون زيادة، وهذا هو العدل. وهذا ثم ندب إلى الفضل، ثم ندب إلى الفضل والإحسان، فقال: ولئن صبرتم، أي ولئن صبرتم عن معاقباتكم له عند القدرة عليه، فإن ذلك خير للصابرين منكم من الانتصاف بمعاقبتهم. وقلنا أن فئات كثيرة يأمر الله عز وجل فيها بالعدل ثم يندب فيها إلى الفضل. أكمل. تمام. الآيات التي قدمنا منها شيئا قريبا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم قال: فمن عفا وأصلح، وقوله سبحانه وتعالى: والجروح قصاص، ثم قال: فمن تصدق به فهو كفارة له. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، أي واصبر أيها الرسول على ما يصيبك من أذاهم، وما توفيقك للصبر إلا بتوفيق الله لك. فالإنسان لا يستطيع أن ينال الصبر إلا بمشيئة الله وإعانته وحوله وقوته. ولا تحزن لإعراض الكفار عنك، ولا يضق صدرك بسبب ما يقومون به من مكر وكيد، لا يضق صدرك بسبب ما يقومون به من مكر وكيد. إن الله، والمقصود بقوله مما يمكرون أي مما يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك. لماذا؟ لأن الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك بهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي إن الله مع الذين اتقوه بترك المعاصي، والذين هم محسنون بأداء الطاعات وامتثال ما أمروا به، فهو معهم بالنصر والتأييد. والمعية هنا معية خاصة، لأن معية الله عز وجل نوعان: معية خاصة، معية إيه؟ المعية الخاصة المقصود بها الإعانة والتوفيق والتسديد والنصرة، كما في هذه الآية وكما في قوله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني فثبتوا الذين آمنوا، وقوله لموسى وهارون: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وهو في الغار: لا تحزن إن الله معنا. وأما المعية العامة فيدخل فيها جميع الناس، والمقصود بالمعية العامة السمع والبصر والعلم، أن الله سامع بصير عالم بكل ناس، سامع لهم بصير بهم عالم بهم، كقوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون إيه بصير. نكون بهذا قد وصلنا إلى ختام تفسير سورة النحل بفضل الله تعالى وقوته، ونقول هذه الآيات فيها من الفوائد أنه على الدعاة إلى دين الله اتباع هذه الطرق الثلاث في الدعوة: الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي إيه والمجادلة بالتي هي أحسن. فلأن الإنسان لابد أن يعلم طرق الدعوة الصحيحة عشان تنجح دعوته. كذلك من الفوائد العقاب يكون بالمثل دون زيادة، فالمظلوم منهي عن الزيادة في عقوبة الظالم. اقتضت رحمة الله عز وجل أن يقبل توبة عباده الذين يعملون السوء من الكفر والمعاصي ثم يتوبون ويصلحون أعمالهم فيغفر الله عز وجل لهم. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من هذه المجالس، وأن ينفعنا بما سمعنا وبما فهمنا وعلمنا، وأن يعيننا وإياكم على تدبر وتفهم القرآن الكريم والعمل بما فيه، إنه ولي ذلك مولاه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.